بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أبواب من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ ناصر الزيدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بابا
الدرس الثاني
له مناسبة بالباب الذي مضى، وهو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. العلاقة بين البابين واضحة، وهي من أحسن العلاقات كما قال العلماء، وبيانه أن الباب الأول من باب المقاصد، وهو أن يقصد الإنسان بذبحه غير الله ويتوجه إلى غير الله بهذا الذبح. وهذا الباب من باب الوسائل، وهو أن من ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله كان هذا الفعل سببا ووسيلة إلى الشرك بالله، كان هذا الفعل سببا ووسيلة إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ هذا الباب مناسبته هذه، أن الأول من باب المقاصد، وهو أن الذابح لغير الله قد أشرك بالله وقصد غير الله، وهذا الباب من باب سد الذرائع والوسائل المفضية إلى عبادة غير الله، المفضية إلى عبادة غير الله، وليس هو من الشرك لكنه من وسائل الشرك، فالأول من الشرك الأكبر وهذا من وسائل الشرك والوقوع فيه. هذا الباب باب مهم، والمقصود من عقده هو المنع من وسائل الشرك المفضية إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. لا شك أن وسائل الشرك هي أخطر الوسائل، لأنها توصل إلى أخطر المعاصي. وسائل الشرك هي أخطر الوسائل التي تفضي إلى عبادة غير الله، لأنها تفضي إلى أخطر وأعظم الذنوب إطلاقا، وهو الشرك بالله عز وجل. ولهذا سد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جميع الوسائل المفضية إلى الشرك، قولية كانت أو فعلية أو اعتقادية، وحمى حمى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، كما بيّن هذا الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب المبارك. والمقصود من هذه الترجمة وعقد هذا الباب أمور، أي الحكمة من ذكره والنهي عن الذبح لغير الله في مكان يذبح، أو الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأمور. الأمر الأول أن هذا الأمر يفضي إلى التشبه بالمشركين، يفضي إلى التشبه بالمشركين، والتشبه بالمشركين هو الأمر الذي غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند العرب. العرب كانوا على دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وتغير دينهم من الحنيفية إلى الشرك بسبب التشبه بالمشركين، كما ذكر هذا أهل التاريخ وأهل السير في قصة عمر ابن لحي ابن قمئة الخزاعي، الذي قال عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رأيت عمر بن ماذا بن قمعة أو الخزاعي، عمر بن لحي بن قمئة الخزاعي، يجر قصبه في نار جهنم، فإنه أول من غير دين إبراهيم، وفي رواية أول من غير دين إسماعيل. وكيف غيره؟ غيره لما رحل إلى الشام، كان العرب قبل ذلك على الحنيفية على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان هذا عمرو بن لحي بن قمئة الخزاعي كان من سدنة الكعبة ومن أهل الفضل والرأي في أوساط قريش. رحل إلى الشام، والشام كانت أرض من؟ أرض الأنبياء، أولاد إسحاق عليه الصلاة والسلام كان مسكنهم الشام، وكان الأنبياء في الشام كذلك كثر. رأهم بعد أن تغير دينهم وتركوا دين الأنبياء وعبدوا غير الله جل وعلا، رام يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام، فاستحسن هذا الفعل منهم، وأخذ بعض الأصنام مثل الهبل وغيره، وأتى بها إلى جزيرة العرب وأمر الناس بعبادتها، فتغير دين إبراهيم بسبب من؟ التشبه بالمشركين، بسبب التشبه بالمشركين كما ذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. الشاهد أن من الحكمة في المنع من أن يعبد المسلم ربه في مكان يعبد فيه غير الله ألا يتشبه بالمشركين. أنت إذا جئت وذبحت في موطن يذبح فيه المشركون لآلهتهم، صار هذا الموطن مشعر من مشاعر من؟ مشاعر الشرك ومشاعر المشركين. فإذا جئت وذبحت وفعلت نفس الفعل الذي فعله المشركون في هذا المكان كنت متشبها بهؤلاء المشركين ومعلنا لشعائر المشركين في الظاهر فقط، مع أن قصدك في الذبح من؟ هو لله، لكن ظاهرا. ومن رآك تفعل هذا كان ماذا؟ كان في ظاهر الفعل أنك متشبه بهم في الأفعال الظاهرة التي تقود كما قال الإمام السعدي إلى التشبه بهم في الباطن. فإن التشبه بالمشركين في الظاهر مآله إلى أن يتشبه به الإنسان ماذا؟ في الباطن. ولهذا نهى عنه الشرع، وكان من عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخالف المشركين في شعائرهم وأن يظهر شعائر التوحيد في المواطن التي كانت فيها شعائر الكفر ظاهرة، كما حرر هذا ابن القيم في كتابه زاد المعاد رحمه الله تعالى. قال كانت عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يظهر شعائر التوحيد في المواطن التي كانت فيها شعائر الكفر ظاهرة. لما قدم مكة قال كما في الصحيحين عن أبي هريرة: إنا نازلون غدا إن شاء الله في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. في الموطن ذاك تقاسمت قريش على بني عبد المطلب وبني هاشم ألا يناكحوهم ولا يخالطوهم، واضطرهم إلى شعب بني هاشم وتقاسموا على الكفر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن إظهارا لشعائر التوحيد التي كان فيها شعائر ما؟ شعائر كفر، وانمحت بعد دخوله صلى الله عليه وسلم. أيضا لما أمر أهل الطائف أن يبنوا محل اللات اللي هو طاغوتهم وإلههم الذي كانوا يعبدون، أمرهم ماذا؟ أن يبنوا محله مسجدا تظهر فيه شعائر التوحيد، أمر بهدمه ومحوه، وأمرهم أن يبنوا في محله مسجدا تظهر فيه شعائر التوحيد بعد أن كانت فيه تظهر شعائر من؟ شعائر الكفر. كذلك أهل اليمامة كان لهم بيعة يتعبدون فيها لغير الله، أمرهم أن يجعلوا مكان البيعة مسجدا يتعبدون فيه لله وحده لا شريك له، بعد أن محى شعائر الكفر وغيرها وأبعدها ربه جل وعلا من قلوب الناس به، وأبعدها كذلك من أمام أعينهم بهدمها ومحوها. فهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي ويتعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله فقد تشبه بالمشركين وأظهر شعائر هؤلاء المشركين في هذا المكان وتشبه بهم في الظاهر، والذي يقوده إلى التشبه بهم في الباطن. الأمر الثاني الذي لأجله نهي عن هذا الفعل أنه ماذا؟ أن هذا فيه تغرير للجهال. أنت إن كنت من أهل الفضل وأهل الصلاح ورآك من تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله يظن أن فعل المشركين هذا جائزا، يظن أن فعل المشركين هذا جائزا. أنت موحد معروف عند الناس بالتوحيد، تأتي وتذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، الجاهل يغتر والمشركون أنفسهم يغترون بفعلهم ويظنونه حقا لما فعلت أنت من فعلهم وتشبهت بهم في هذا الفعل، فيغترون ويقوم في هذه الأمور ويستمرون على هذا الضلال، وهذا لا يحل، هذا محرم. الأمر الثالث أن هذا فيه إدخال السرور والقوة في نفوس المشركين. المشركون أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم ودوا أن لو يكفر أهل الإيمان وأن يرتدوا عن دينهم وأن يتركوا دينهم. لما تأتي أنت وتتشبه بهم وتذبح في مكان يذبحون فيه لآلهتهم يدخلهم الفرح ويدخلهم السرور وتطيب أنفسهم ويفرحون بك ويعلمون أن هذا الفعل منك يؤول بك إلى إلى أن توافقهم فيما هم فيه. ولا شك أن إغاظة أهل الكفر مطلب شرعي وأمر أمر الله جل وعلا به، وهي عبادة عظيمة جدا تسمى بعبادة المراغمة. هذه العبادة التي يقول عنها ابن القيم هي لا يتنبه لها ولا يتفطن لها إلا أولو البصائر الخاصة من عباد الله، وهو عبادة الأكياس، عبادة يجهلها كثير من الناس، عبادة تقود صاحبها إلى أن يكون في زمرة الصديقين. هذه العبادة وهي عبادة المراغمة التي قال عنها السعدي رحمه الله تعالى هي كل اسم جامع لكل ما تحصل به إغاظة لأعداء الله من قول أو فعل، اسم جامع لكل ما تحصل به إغاظة لأعداء الله من قول أو فعل، جاء بها الشرع وأبر بها الشرع. ابن القيم يقول هي عبادة خواص عباد الله، كلما ازداد منها العبد كلما ازدادت محبة لله جل وعلا، وكلما كان موافقة لربه وموافقا لربه سبحانه وتعالى. الله يحب أن يغتاظ أعداءه، أن يغتاظ أعداؤه، ولهذا جعل رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مثلا لإغاظة هؤلاء الكفار. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره واستغرض فاستوى على سوقه. إيش؟ ها؟ نعم. مثلهم، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض واستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. والله جل وعلا يكتب لك الأجر في هذا، كلما كنت أشد إغاظة لأعداء الله كنت أعظم أجرا عند الله، كنت أشد موالاة لله ومحبة لله جل وعلا. أليس الله جل وعلا قال ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا يلنون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إلا كتب لهم به عمل صالح. وقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المؤمن إذا آمن وترك دين الكفار ودخل في دين المؤمنين وترك دور الكفار وهاجر إلى دور المؤمنين لا يمر في مكان يراه المشركون فيه إلا وازدادوا غيظا وازدادوا حنقا، وهذا مطلوب شرعا ومحبوب إلى الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد ويتخصص إغاظة أعداء الله. في عمرة القضاء أهدى بماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهدى بجمل أبي جهل الذي غنمه في وقعة بدر، كان جملا عظيما في أنفه برا من فضة، ساقه النبي صلى الله عليه وسلم أمام مرأة ومسمع من الكفار ونحره أمامهم إغاظة لهم، لأنه جمل سيدهم، جمل سيدهم هو أبو جهل. كذلك في هذه العمرة أمر أصحابه رضوان الله عليهم أن يكشفوا عن سواعدهم عند الطواف، لأنه كان يشاع في أوساط أهل مكة أن أهل المدينة أصابتهم الحمى. قال يأتيكم أهل مكة أهل يثرب قد أوهنتهم الحمى، فكانوا ماذا؟ قد كشفوا عن سواعدهم وطافوا ماذا؟ الأشواط بقوة على مرأة ومسمع من الكفار فازدادوا غيظا، فازدادوا غيظا. والأدلة كثيرة، حرر هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في مواضع من كتاب. الشاهد أن هذا الفعل يترك لأن في ماذا؟ فيه تقوية للمشركين وسرور يحدث لهم، وكذلك ماذا؟ تطيب أنفسهم بموافقة الموحد لهم في الظاهر حين يذبح في مواطن يذبحون فيها لغير الله. وهذا خلاف مقاصد الشريعة، هذا خلاف مقاصد الشريعة كما ذكر العلماء وكما بينت الآن في مسألة عبادة المراغمة. فقوله باب لا يذبح لله، لا يظن الظن أن فقط الممنوع الذبح، كل العبادات لا تتعبد الله جل وعلا في أماكن يعبد فيها غير الله، لا ذبح ولا نذر ولا صلاة ولا غيره، إلا إذا انمحت هذه الأمور وانتهت، إذا انمحت وانتهت ولا يخشى أن تعود مرة أخرى، جاز هذا الفعل، جاز هذا الفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أهل الطائف أن يبنوا محل طاغوتهم ماذا؟ مسجدا ويعبدون الله فيه، وكما أمر أهل اليمامة أن يبنوا محل البيعة مسجدا يتعبدون الله فيه. كذلك أماكن الغضب التي عذب الله جل وعلا أهلك فيها المشركين لا يجوز لك أن تتعبد الله فيها، كما في الحديث إذا مررتم بمواطن الذين يعذبون فلا تمر فلا ماذا فلا تمشوا إلا وأنتم فلا تمروا إلا وأنتم باكين أو مسرعون، هكذا أو مسرعين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معللا لهذا الحكم؟ أن يصيبكم ما أصابهم، أن يصيبكم ما أصابهم. إذا كان النهي عن المكوث في هذه الأماكن إذا مررتم بديار الذين يعذبون فلا تمروا إلا وأنتم باكين، أن يصيبكم ماذا؟ ما أصابهم. إذا كان النهي عن المرور ببطء وماذا أو النزول فيها والإقامة فيها ممنوعا لأجل أن الله عز وجل أنزل عليهم عذابه وأهلكهم فيه، فلأن يتشبه الإنسان بأعمالهم التي أوجبت لهم العذاب من باب أولى، يكون منهيا هكذا أولى. كان النهي منه صلى الله عليه وسلم أن ماذا؟ ألا يمكث الإنسان في مواطن أهل العذاب، وألا يجلس فيها وألا يمكث، بل عليه أن يسرع. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنع وجهه ووضأ رأسه وأسرع في المشي لما مر بحجر ثمود. فإذا كان النهي أن يمكث الإنسان أو يستقي من مائها أو يمكث فيها أو يسكن فيها منهيا عنه، فكيف بمن فعل الأفعال التي كانت سببا لهلاكهم وعذابهم؟ لا شك أن هذا من باب أولى وأحرى ألا يفعل. كذلك هذا الباب فيه النهي بأن يتعبد لله جل وعلا في مكان يقصد فيه غير الله، وجاءت أدلة أخرى تدل كذلك على النهي من أن يعبد المسلم ربه في أزمنة يعبد فيها غير الله، كما في أحاديث النهي عن الصلاة في بعد طلوع الفجر والصلاة عند غروب، عند غروب الشمس. أليس لها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يصلي الناس أو المسلمون بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد غروب الشمس بعد ماذا؟ بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وبين أن هذا الوقت يعبد فيه المشركون غير الله، يعبد فيه المشركون غير الله، فنهاهم أن يحدثوا عبادة لمن؟ لله، في وقت يتعبد أو يتعبد فيه المشركون لآلهتهم. لماذا؟ لما في ظاهر الصورة من التشابه، لما في ظاهر الصورة من التشابه. المشركون يسجدون للشمس اللي تطلع بين قرني الشيطان، وسجودهم يقع لمن؟ للشيطان. والمسلم يسجد لله وحده لا شريك له. ظاهر الفعل ماذا؟ التشابه، والمقاصد مختلفة. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أهل الإسلام أن يتشبهوا بالمشركين ولو بالظاهر، فلا يصلوا في أزمان يصلي فيها المشركون لآلهتهم ويسجدون فيها لآلهتهم، ولا يتعبدون الله في أماكن يتعبد فيها المشركون لآلهتهم. واضح شبه؟ قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذه الآية استدل بها المؤلف رحمه الله من باب القياس، وهي آية في نزلت في مسجد ضرار الذي كان بناؤه تحت مشورة أبي عامر الفاسق والد حنظلة بن عامر. حنظلة من كبار الصحابة ومن خيار الصحابة غسيل الملائكة رضي الله عنه، وأبوه كان فاسقا منافقا كافرا. أشار على المنافقين أن يبنوا مسجدا حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وعاد، وطلب منه أن يصلي لهم في المسجد، فوعدهم إذا رجع أن يصلي لهم فيه. ثم أنزل الله هذه الآيات في قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ورصادا لمن حارب الله ورسوله، إلى أن قال لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. هذا المسجد وهو مسجد الضرار بني لأجل هذه الأمور الأربعة، بني لأجل هذه الأمور الأربعة. الأول الإضرار بأهل الإيمان، الإضرار بأهل الإيمان، فإن بناء مسجد عند مسجد قباء يحدث فيه ضرر، يحدث فيه ضرر، لأن هذا المسجد إنما بني لأهل الكفر لأجل مخططاتهم ولأجل ضرب الإسلام والمسلمين، ما بني إلا لأجل هذا الأمر. وبني كذلك لماذا؟ مسجدا ضرارا وكفرا. أهل الكفر حين بنوا هذا المسجد ما بنوه لأجل نصر الإسلام والمسلمين، إنما بنوه لأجل نصر الكفر والكافرين وتفريقا بين المؤمنين. أرادوا أن يشقوا صف أهل الإسلام، فبدلا أن يجتمع المسلمون في مسجد قباء يتفرقون، فيذهب جماعة منهم في مسجد الضرار وجماعة منهم في مسجد قباء، ويحدث التفرق وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. أي بنوه كغرفة عمليات تنطلق منها مخططاتهم التي يريدون أن يضربوا بها الإسلام والمسلمين. فأطلع الله نبيه على هذه المقاصد من هؤلاء الخبثاء، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم هدم هذا المسجد وأحرقه، وفضح الله جل وعلا هؤلاء المنافقين. الشاهد من هذه الآية قوله لا تقم فيه، نهى أن يصلي فيه، مع أن صلاة النبي لمن؟ لله. وهؤلاء المشركون وإن كانوا منافقين لا يصلون لله جل وعلا ولا يقصدون الله جل وعلا، لكن لأجل ما فيه من التشبه في الظاهر نهاها الله عز وجل أن يفعل هذا الفعل، ولأنه محل العذاب ومحل السخط الذي سخط الله جل وعلا على هؤلاء المشركين. فيدخل في هذا الحكم كما قال العلماء قياسا الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ولأن كذلك هذا الأمر يؤدي بصاحبه إلى ماذا؟ إلى موافقة المشركين في الظاهر، إلى موافقة المشركين في الظاهر. فنهاه الله جل وعلا أن يقوم فيه، وأمره أن يقوم في مسجد قباء لأنه مسجد أسس على التقوى وفيه ناس ماذا؟ متطهرين كما أخبر الله جل وعلا في الآية. فشاهد أنه نهاه أن يصلي في هذا المسجد، لماذا؟ لأنه مسجد أسس على الكفر والتفريق والضرار والنفاق وضرب الإسلام والمسلمين، فهو محل السخط ومحل العذاب. فنهاه أن يقوم صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وأمره أن يصلي في المسجد الآخر وهو محل الرحمة والرضا، وهو مسجد ماذا؟ مسجد قباء. فيدخل في هذا الحكم قياسا كما قال العلماء الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، يذبح فيه لغير الله. هذا الشاهد من هذه الآية للباب. ثم ذكر رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة بضم الباء وفتح الواو، بوانة هكذا، وهي موضع وراء ينبع، هي قرية أو هضبة، هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، كذا قال يقوت في معجم البلدان، هضبة في وراء ينبع قريبة من ساحل البحر، وإياها قصد وطاح اليمن، والشاعر الجاهلي المعروف يا نخلتي وادي بوانة تحبذا إذا نام حراس النخيل جناكما، يا نخلتي وادي بوانة تحبذا إذا نام حراس النخيل جناكما، هو قصد بوانة اللي هي الهضبة التي وراء ينبع في قرية من ساحل البحر. قال فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سأل سؤالين صلوات الله وسلامه عليه، سؤال عن الشرك وسؤال عن وسائل الشرك. فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هذا سؤال عن ماذا؟ عن الشرك، هل كان فيها شرك؟ هل كان فيها يقصد غير الله؟ هل كان فيها يعبد غير الله؟ وسأل سؤال آخر وهو سؤال عن الوسائل والمقاصد، قصدي عن الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، التي تفضي إلى الشرك. قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هذا كذلك من الوسائل التي تفضي بأهلها إلى الشرك، الأعياد إما زمانية وإما مكانية، والعيد هو اسم لما يعاد مجيئه على وجه مخصوص، إما بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع. الجاهليون كانت لهم أعياد زمانية وكانت لهم أعياد مكانية، كانت لهم أعياد زمانية وكانت لهم أعياد مكانية. من هذه الأعياد المكانية ما يحجون فيه إلى آلهتهم وطواغيتهم، ما يسمى عندنا الآن بالزيارة. هذه الزيارة التي تكون في كل سنة للقبور هي حج أصلا، وكان المشركون يحجونها في كل عام أو كل شهر أو كل أسبوع إلى آلهتهم، والآن يفعله المشركون في هذا العصر ويسمونه زيارة، زيارة الولي وزيارة فلان وزيارة علان، هي مقصد حج يقصده المشركون أو يقصد المشركون في آلهتهم ليعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. المشركون في العصر الجاهلي كانت لهم أعياد زمانية وكانت لهم أعياد مكانية. جاء الشرع وأبطل هذه الأعياد الزمانية والأعياد المكانية، وأبدل أهل الإسلام الحنفاء بأعياد مكانية وأعياد زمانية، فأبدلهم في الأعياد بالأعياد المكانية بمكة، بيت الحرام وعرفات والمشاعر ومنى ومزدلفة، كل هذه أعياد للمسلمين يجتمعون فيها كل عام ويتعبدون الله جل وعلا فيها. وأبدلهم بالأعياد الزمانية البدعية الشركية بأعياد حنيفية، وهي عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الجمعة، كما جاء في الأحاديث إن هذين عيدان لنا أهل الإسلام، واضح، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة عيدا للمسلمين. فالعيد اسم ما يعاد مجيئه على وجه مخصوص، إما بعود السنة أو عود الشهر أو عود ماذا؟ الأسبوع، وهو إما عيد مكاني وإما عيد زماني. هنا السؤال، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ مقصود عن ماذا؟ العيد المكاني الذي تعمل فيه تلك البدع والضلالات والشركيات وغيرها. فقالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث يقول عنه شيخ الإسلام في الاقتضاء: إسناده على شرط الشيخين ورجاله ثقات مشاهير، وهو متصل بلا علعنة، صححه شيخنا مقبل رحمه الله في صحيح المسند، والشيخ الألباني رحمه الله في سنن أبي داود وفي تخريج المشكاة وفي غيرها من الكتب. الشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل نذر أن ينحر إبلا بموطن من المواطن، وبما أن الناس كانوا حديثي عهد بكفر، ولا يزال الإسلام بالنسبة لكثير منهم جديدا لا سيما قبل الهجرة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وخشي أن يكون هذا المكان كان فيه وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم. وهكذا القاعدة في السؤال، إذا كان يحتمل الاستفصال ينبغي الإنسان أن يستفصل من السائل، وإذا كان لا يحتمل إلا وجها واحدا فلا حاجة للتطويل، لا حاجة للتطويل ولا حاجة أرأيت وأرأيت. لكن إذا كان السؤال محتمل لهذا الأمر ويحتمل عدة أوجه أو أكثر من أوجه أكثر من وجه، فينبغي للمسؤول أن يستفصل من السائل، أن يستفصل من السائل، كما فعل هنا صلى الله عليه وعلى وسلم. الرجل أراد أن ينحر إبلا ببوانة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرب كانت حديثة عهد بكفر، خشي أن يكون فيها هذا الأمر وهذا المحظور. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان أهل الجاهلية يعبد؟ وكان حتى في الزمن الماضي، لكن بما أن الناس حديث عهد بكفر يخشى أن يفعل ماذا هذا الأمر مرة أخرى، بسبب أن الناس رجعت تذبح عنده أو تتعبد الله جل وعلا عنده، فيقوى الضعفاء ويقوى المشركون الذين في ذاك الزمان ولم يؤمنوا بعد من بهذه الأفعال. فلما قالوا لا، سأل سؤالا آخر: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. لما خلا هذا الأمر من هذه الأوصاف أعقبه بالحكم. ما هو الحكم؟ فأوفي بنذرك، أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. عقب صلى الله عليه وسلم هذا الوصف بذلك الحكم، الفاء هذه، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، هذه الجملة التعقيبية كانت بعد الوصف. ما هو الوصف يا أخوان؟ خلو البقعة من إيش؟ من وثن، من أوثان القالية عبد، ومن عيد، من أعيادهم. لما خلت البقعة من هذا الوصف عقب بالحكم. ما هو الحكم؟ أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. مفهوم أنه إن كان فيها عيد أو وثن يعبد، فإيفاء النذر هذا في هذا الموطن يعتبر معصية، لأنه قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. متى تكون هذه المعصية؟ إذا كان فيها عيد من أعيادهم أو وثن من أوثانهم يعبد، فهذا النذر يسمى نذر معصية. لكن لما خلى هذا المكان من هذا الوصف وهو لا وثن يعبد ولا عيد يوجد، أعقبه بهذا الحكم وهو ماذا؟ أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه من آدم. الشاهد أنه صلى الله عليه وعليه وسلم أمر هذا الرجل أن يفي بنذره. لماذا؟ لخلو هذا المكان مما ماذا؟ ما يمنعه من الوفاء فيه. وخلوه ماذا؟ لا يوجد فيه مكان يعبد فيه غير الله، ولا مكان يعصى فيه الرب سبحانه وتعالى. فلما خلت البقعة من هذه الأوصاف أمره بالوفاء. لكن لو كان فيها وصف من هذه الأوصاف سيكون ماذا؟ سيكون المنع من الوفاء، وفعل هذا النذر في هذه الأماكن سيكون ماذا؟ نذر معصية، فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله سبحانه وتعالى. فدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد الله جل وعلا في هذه المواطن، مواطن أهلك الله جل وعلا فيها أعداءه المشركين والكفار، كما في حديث حجر ثمود كما مضى معنا من حديث عبد الله بن عمر وغيرهما، حديث جابر كذلك، لما مروا في غزوة تبوك بحجر ثمود واستقوا من آبارها وعجنوا منها، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يرموا بهذا العجين وأن يريقوا ماذا؟ هذا الماء. وقال لهم إذا مرتم بديار الذين يعذبون فلا تمروا إلا وأنتم باكين، فإنه ماذا؟ لا يصيبكم ما أصابهم، لا يصيبكم ما أصابهم. ولما مر مقنعا رأسه، موطئا رأسه، مسرعا باكيا صلى الله عليه وآله وسلم، خوفا من الله أن يصيبه ما أصاب هؤلاء المشركين، وتعليما للأمة. فمواطن العذاب لا يحل الإنسان أن يتعبد الله جل وعلا فيها. أما المواطن التي ليست هي مواطن عذاب، وإن كانت أماكن للمشركين يتعبدون فيها غير الله، فإن المحت وذهبت جاز للإنسان أن يتعبد الله فيها، مثل ما أمر أهل الطائف أن يمحوا هذه الأوثان والطواغيت وأن يبنوا محلها مسجدا، ومثل ما أمر أهل اليمامة أن يبنوا محل البيعة مسجدا. لكنها انمحت وذهبت، ولا خشية، ما خشية ماذا؟ أن ترجع مرة أخرى. لكن مكان لا يزال يعبد فيه غير الله وأنت تأتي تتعبد فيه لله جل وعلا فيه، هذا فيه ماذا؟ هذا فيه محذور وممنوع لهذه الأدلة، لأن فيه تشبه بالمشركين، تشبه ماذا؟ بالمشركين، وهذا منهي عنه فيما مضى من التعليلات التي ذكرها أهل العلم. طيب هذا آخر الباب، هذا آخر باب ماذا؟
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.